خسرت الناس لي فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حلي فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورزق أبو سيوف. رزق أبو سيوف كتير كتير معروف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية. في هذه الحلقة واستمرارا لحلقات 9 مضت وهذه عاشرتها، نحن نتحدث مع بعضنا البعض، أفسر لكم سورة الطلاق للحديث عن الطلاق. نتحدث مع بعضنا في إغناء هذه المادة في مسألة مهمة جدا في الحياة الزوجية، وأنا راغب لكل من يذهب نحو الزواج رجلا كان أو امرأة، شابا أو فتاة، أن يتعلم هذا العلم وأن يتعرف على مسألة الطلاق لأجل أن نجتنب الطلاق في بيوتنا وفي محاكمنا وفي مجتمعنا، ولأجل إذا استخدم أحدنا هذا الموضوع استخدمه ليكون سببا في زيادة تماسك المجتمع وترابط الأسر، وأن لا يكون سببا في انهدام الأسر وفي تفكك المجتمع. الطلاق شرعه الله تعالى تشريعا استثنائيا، لأن الأصل بأن الناس يتزوجون فلا يطلقون، لكن هناك حالات لا تستقيم ولا تستمر ولا تستوي ولا تعتدل ولا تقوى إلا بمسألة الطلاق. لذلك شرع الله الطلاق ليكون سببا مرة جديدة في زيادة ترابط الأسر وتماسك المجتمع، لا ليكون سببا في هدم الأسر وتفكك المجتمع. لكن من جهل شيئا راح يعمل أو يمارسه بحيث يؤذي بدل أن ينفع، ويخطئ بدل أن يكون على صواب، بدل أن يصيب، ويضر بدل أن يفيد وينفع. والحقيقة سامحوني، ترون وأرى معكم ونرى جميعا أن كثيرا من رجالنا، كثيرا من شبابنا يستخدمون الطلاق، يحولونه إلى إضرار وإلى إساءة وإلى أخطاء، بدل أن يكون كما شرعه الله تعالى سببا في تصويب الأخطاء وتعديل الميل وتصحيح الزيغ والاضطراب. لأن كثيرا من شبابنا من رجالنا لا يعرفون عن الطلاق إلا أن يتلفظ هذه اللفظة، ولأن كثيرا أيضا من نسائنا، من فتياتنا، من بناتنا لا تعرفنا من الطلاق إلا تلك اللفظة. لذلك أنا من حلقات 9 وهذه عاشرتها، ولا زلت معكم في حلقات إضافية أيضا أحدثكم عن الطلاق من خلال سورة في القرآن الكريم نزلت تسمى سورة الطلاق كما تعلمون. وحسبكم أن الله جل جلاله خالق السماوات والأرض ينزل سورة في هذا القرآن يسميها سورة الطلاق. أرأيتم؟ الأمر دقيق جدا وخطير جدا ومهم جدا. نحن نتحدث عن الطلاق من خلال تفسير سورة الطلاق. تعالوا بادئ ذي بدء نستمع مرة جديدة إلى ترتيل كريم لسورة الطلاق ثم نتابع في التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
صدق الله العظيم. هذه هي آيات سورة الطلاق أيها الإخوة، وكنت قد أمضيت الحلقات الماضيات معكم في تفسير الآية الأولى فقط من هذه السورة، ووقفنا مع الآية الأولى في 9 وقفات، واليوم سأتابع في الآية الثانية. الله عز وجل يقول في الآية الثانية: فإذا بلغن أجلهن، يعني إذا طلق رجل امرأة عليها عدة، فإذا انتهت هذه العدة أو قاربت الانتهاء، يعني 3 دورات شهرية على التقريب 3 أشهر، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وقفت عند هذه المقطع في الحلقة الماضية، واليوم كمان بدي أثبت عنده: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. يا من طلقت زوجتك والآن هي في العدة، الآن واقترب انتهاء زمن العدة، ربنا يقول لك النصيحة أن تمسك زوجتك بمعروف، يعني ردها إليك. إذا قال الرجل لزوجته وهي في العدة من الطلاق الرجعي، يعني الطلقة الأولى أو الثانية ولسعت في العدة، قال لها رددتك إلى عصمتي أو إلى عقد نكاحي أو أرجعتك، الآن عادت زوجة. لكن دير بالك، إذا أردت أن تمسكها أمسكها بمعروف، بخير، بإحسان، بصلاح، برشاد، بإكرام، بعناية، برعاية. هذه أم أولادك، هذه زوجتك التي تحملت منك ما تحملت، هذه الذي وقفت معك في شدتك الماضية. أتذكر عندما كنت مريضا على سريرك، من كان الذي يحنو عليك؟ من كان الذي يرعاك؟ من كان الذي يواسيك؟ من الذي وقف معك في المشفى؟ من الذي كان يزيل عنك الأذى وأنت في بيتك؟ أمسكوهن بمعروف، نصيحة. لكن إذا رأيت بأن هذه المرأة الأنسب أن لا يستمر العقد، وبالفعل بعد طلاق وبعد فترة تروي في العدة 3 أشهر على التقريب، هذه فترة للمراجعة، ليراجع الإنسان نفسه. إذا رأيت أنه لا خلاص لابد أن تنتهي العلاقة بينك وبينها، الله يقول لك فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. كمان خلاص ستنتهي العدة وستمضي زوجتك التي كانت زوجتك إلى بيت أهلها، اجعل الفراق فراقا بمعروف. قولوا لي يا أيها الإخوة والأخوات، بالله عليكم، من منكم أو من منكن يعرف أو تعرف رجلا طلق زوجته وفارقها بمعروف؟ موجود، يعني هذا موجود لكن قليل قليل. لماذا إذا طلق رجل امرأة يريد أن يؤذيها إيذاء شديدا؟ طيب ما هذه أم أولادك؟ ما هذه التي رعتك ورعت البيت ورعت الأولاد كذا وكذا من الأشهر أو من السنوات؟ طيب ليش تريد أن تفارقها بإكراه وبإزعاج وبإرغام وبقهر وبإساءة؟ يعني اتصلت مرة إحدى الأخوات لتقول بأن أما دعت ابنها إلى طلاق زوجته. طيب لما طلق هذه الزوجة قال يا ماما لكن أنا أريد أن أعطيها المقدم والمؤخر، يعني حقوقها. قالت لا، لا تعطيها شيئا من هذا شيء، وأنا سأجرجرها وسأجرجر أهلها إلى المحاكم. يا جماعة، ليش نحن إذا أردنا طلاقا بدنا نجرجر بعضنا بالمحاكم؟ طيب ما نحن أتباع هذا الكتاب، هذا القرآن، هذا الدين؟ اسمعوا رب العالمين يقول فارقوهن بمعروف. يا أخي، يعني خلي هذه الزوجة إذا مضت إلى بيت أهلها تذكر آخر ما تذكر منك الشيء الخير، ليس الشيء الشرير ولا الشيء المزعج ولا الشيء الذي تبقى طيلة حياتها مقهورة منك وتقول أسأل الله أن ينتقم منه على ما فعل بي. نحن يا جماعة نعبد من؟ نحن نعبد الله أو نعبد أهواءنا وشهواتنا وما يملي عليه شيطاننا ونفوسنا الأمارة بالسوء؟ الله يقول يا قومي، يا جماعة، يا أهل هذا البلد، أمسكوهن بمعروف أو ماشي الحال ما بدك تمسكها، فارقوهن بمعروف. والله مرة قال أحد الأساتذة المفتين في هذه البلد، له من العمر قريب 65 أو 70 سنة، قال كلمة هزتني من الأعماق. تعلمون أنتم بأن يعني المفتون يراجعهم أقوام، بأن المفتين يراجعهم أقوام في مسائل الطلاق، كثيرون من يراجعون المفتين في هذه المسألة. قال كلمة، قال أنا طيلة حياتي ما رأيت في من راجعني من فارق بمعروف. والله هذه الكلمة آلمت قلبي وكادت أن تبكيني، أو هي فعلت أبكتني. معقول نحن في بلد الناس فيه مسلمون، الناس فيه يحبون الله، يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرؤون القرآن مرارا وتكرارا، ويختمون الختمات إثر الختمات، ويفعلون الخيرات، ويبذلون الصدقات، ويساعدون الخلائق. بس معقول يا جماعة إذا طلقنا لا نفارق بمعروف؟ تعالوا نتواصى مع بعضنا البعض، نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. تعوا نذكر بعضنا، إذا فارق أحدنا زوجته فليفارقها بمعروف، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. كان الجاهليون إذا طلق الرجل امرأته ومضت من عدتها الشهر الأول والشهر الثاني، واقترب تقريبا الشهر الثالث حتنتهي العدة، ردها إلى عصمته إضرارا بها، هو ما بيريدها بس هيك مشان يزعجها، كمان يخليها زوجة شهرين ثلاثة رد يطلقها، تمضي بالعدة شهر شهرين حتخلص العدة ردي إلا رد التوكي يراجعها، رد يطلقها، رد يراجعها، رد يطلقها، رد يراجعها. ما كان عندهم الطلاق، كان طلاق مفتوح، إن شاء الله بيطلق 100 مرة. هكذا كان الجاهليون، عباد الأحجار والأصنام وعباد الأوساخ والأوثان، هكذا كانوا يفعلون إضرارا بهذه المرأة. فجاء الإسلام ومنع هذا الإضرار، قال أول شيء الطلاق مو على كيفك، ما في 100 طلقة وألف طلقة وقد ما بتريد، الطلاق مرتين تقدر ترجع، المرة الثالثة خلاص ما عاد في رجعة. وجاء ليقول لك إذا أردت أن تمسك زوجتك فأمسكها بمعروف، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إذن هذه وقفة، وهي الوقفة 10. الآن في الوقفة 11، بالله عليكم يا جماعة دققوا عند هذه الكلمة، وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذه أشهدوا الشهادة، يسن عند جماهير العلماء الإشهاد على الطلاق والإشهاد على الرجعة، بس أنا بدي وقف عند ذوي عدل، يعني شخصين عدول. إيش يعني عدل؟ يعني مسلم بالغ عاقل تقي عنده مروءة، يعني شخص له مكانة علمية وعقلية واجتماعية وأدبية عالية، شخص صالح معروف بالخيرية في المجتمع. أشهده على الطلاق وأشهده على الرجعة. أنا الآن بدياكم تتخيلوا معي هالصورة، رجل بده يطلق زوجته، طيب القرآن قال له يندب لك أن تشهد 2 من العقلاء الخبراء الصالحين، شو حيعمل؟ بالله بتتخيلوا معي، واحد هو وزوجته في شجار، في نقار، في إزعاجات، أزعجته اليوم إزعاجا شديدا، هو طبعا منضبط بالشرع، أراد أن يطلقها بس هو تذكر أنه أشهد ذوي عدل. طيب قام راح بيعرف في رجلين صالحين عاقلين خبراء دينين لهم وجاهة بالمجتمع، اتصل فيهم قال له أبو فلان إذا سمحت أنا بدي طلق زوجتي اليوم، ممكن بدي إياك أشهدك على الطلاق. قال له على عيني بس أنا اليوم هلأ مالي فاضي، بجي لعندك المساء ساعة 8 بكون عندك. قال له طيب. الثاني كمان اتصل به قال له سمحت بدي أنا أطلق زوجتي، وعدت أبو فلان بدي إياك تكون موجود. قال له طيب إيمت؟ قال له ساعة 8 المساء. الحقيقة هذا الرجل راح على شغله ورجع. هلأ من هون لـ8 المساء في احتمال أولا أنه هو هالفورة الغضب تكون سكنت عنده، يحتمل، فربما يكون مقرر طلاق من هون لـ8 المساء تروق الأحوال، وزوجته بعد الغداء تتكلم معه كلام جيد ومناسب وكذا ينتهي. فيجي هذا أبو فلان وأبو فلان الخبراء ذوي العدل منا بدهم يحضروا الطلاق، يقول له والله لا كسبناكم على العشاء يعشيهم والسلام عليكم. وعليكم السلام. هي وحدة. هلأ لنفترض لا هو مصر على هذا الطلاق وهي مصرة، لما حيجي هالاثنين العقلاء هدول مو مباشرة حيوافقوا على ما قال، حيقولوا له تعال قال لك يا أبو فلان يا فلان ليش أنت بدك تطلق الزوجة والله منعرف زوجتك إنسانة جيدة، منعرف عنكم عيلتكم جيدة، أولادك خيرين، حيتدارسوا معه في هذا الموضوع وربما يصدوه عن ما ذهب إليه. رأيتم إلى حكمة القرآن الكريم، حكمة التشريع الحكيم؟ أشهدوا ذوي عدل منكم اثنين عقلاء دينين خبراء بالحياة لهم مكانة اجتماعية. بعدين هذا الرجل الذي يريد، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، الرجل الذي يريد أن يطلق زوجته، إذا جاب الناس الخبراء العقلاء ولنفترض بأنهم يعني شافوا فعلا مناسب أن يطلق، إذا طلق زوجته أمامهم سيطلقها بأدب واحترام، ما في كلام مهين، ما في تصرفات غير مناسبة، ما في عبارات سيئة، سيستحيي من هؤلاء الوجهاء فضلا عن استحيائه من زوجته. في حكمة كبيرة من هذا الأمر. أما سامحوني يا جماعة، إذا واحد كان في إله رفقات ما إلهم لا قيمة اجتماعية ولا قيمة دينية ولا قيمة علمية ولا قيمة ولا على الإطلاق، اتصل فيهم قال لهم أنا بدي أطلق مرتي، بيقولوا له يلا توكل على الله طلي. شايف الشرع قال لا، أشهدوا ذوي عدل منكم، والشرع بده ياك تشهد، وإن كان هذا الإشهاد ليس على سبيل الفرضية في الطلاق أو في الرجعة، بده ياك تشهد حتى تذهب إلى الرجال العقلاء طبعا تستفيدوا من عقلهم وتستفيدوا من خبرتهم وتستفيد من وجاهتهم الدينية والاجتماعية، حتى لا يكون الطلاق إلا عن قرار صحيح. هلأ أنا بدي لكم شغلة، وبعد هالشغلة إذا حبيتوا تتواصلوا معي في هذه الحلقة لأستمع اتصالاتكم ممكن أن نستمع، بس خلوني لكم هذه الشغلة بعدين باخذ اتصالاتكم. أنا أقترح إليكم أيها الإخوة والأخوات، كما أن الواحد منكم رجلا كان أمرأة لم يتزوج حتى استشار، تتذكر أنت بتتذكر لما تزوجت هيك مباشرة تزوجت، أم أنك استشرت الرجال واستشرت النساء؟ وأنت يا أختي بتتذكري أنك أنت لما تزوجتي يعني هيك من رأسك إلى رأسه تزوجتما؟ لما استشرت الرجال واستشرت النساء والله استشرتي، ما بتتذكري؟ يمكن نص إيش بدي أقولك، يمكن نص الدنيا خبرت بالموضوع بأنه فلان جاء ليخطبك أنه وافق، لما ما وافق استشرتي الوالد واستشرتي الوالدة واستشرتي أخواتك واستشرتي الإخوة واستشرتي أصدقائك وصديقاتك. طيب أنا بدي لكم شيء يا رجال ويا نساء، مثل ما استشرتم عند الزواج أنا طالب إليكم أن تستشيروا عند الطلاق. يعني هيك مباشرة كل واحد يا رجال بده يطلق، أرجوكم يعني أنا طالب إليكم قبل أن تطلق استشير يا أخي. والله مرة جاءني شاب هيك مطلق، الحقيقة زعلت منه زعل كتير كبير، قلت له يا أخي ما بتتذكر أنت لما تزوجت كم مرة جيت لعنا واستشرتنا، كم مرة ما تذكر بأننا تركنا أعمالنا، نحن الرجال اللي إلنا أعمال وإلنا مشاغل، تركنا أعمالنا ومشاغلنا لأجل حضرتك ونأتي لنحضر جاهتك في الكتب الكتاب والعقد. طيب معقول هلأ لما بتطلق هيك بتطلق من رأسك؟ تعال استشيرنا يا أخي، ما معقول لما تزوجت نحن خدمناك والآن عند الطلاق ما تستشير. استشير الرجال، ومن استشار الرجال أفاد عقولهم. والحقيقة اللي ما بيستشير إنسان سامحوني كتير بسيط جدا، يعني قيمته ضعيفة جدا. شوفوا كبار القوم كله بيستشيروا، شوف مدراء الشركات بيستشير، شوف مدراء الإدارات كله بيستشير، حتى كبار القوم عندهم هيئات استشارية، يعني مو بيستشير شخص، بيستشير هيئة. كلما على الإنسان استشار، بس الحقيقة كلما نزلت رتبته بيقضي وبيمضي، هيك نحن بنقول بالعامية بيقضي وبيمضي من عقله. هذا مو دليل انه فاهم، دليل انه كتير بسيط هذا الرجل. فأنا أطالب إليكم ساعدوني أرجوكم، لأنه يا أخي الطلاق عم يكثر. أنا طالب إليكم ألا يطلق أحد حتى يستشير، أقل شيء استشير اثنين ممن تثقوا بعلمهم وبدينهم. أنا بعد الفاصل ممكن أخذ اتصالاتكم على أرقام الإذاعة 446-5564-447-0106 أو من المحمول 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورزق أبو سيوف. رزق أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن أيها الإخوة، هذه المادة العلمية التي أحببت أن أقدمها لكم اليوم في تفسير سورة الطلاق، وقفت عند قول الله تعالى فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف إتماما لمادة الحلقة الماضية، ووقفت اليوم في وقفة جديدة وأشهد ذوي عدل منكم. يا جماعة، إذا أطلعنا من هذه الحلقة أو من حلقات تفسير السورة في حديثنا عن الطلاق، صدقوا، بس بهذا الهدف وحملنا هذه الأمانة مع بعضنا البعض، إنه كل واحد بده يطلق يستشير اثنين من العقلاء، والله منكون أفدنا من هذا البرنامج. صدقوا، بتكونوا كأنكم أعطيتوني من الملايين ما الله به عليم. بس إنه تصير يا شاب، يا أيتها الزوجة، يا أيها الزوج، لما بدك تطلق يا أخي استشير اثنين عقلاء. شو رأيكم بهالموضوع؟ معلش أنا راغب إليكم الحقيقة تغنوا لي هذا الموضوع بآرائكم. هلأ أول شيء، من حيث الشرع يسن، يندب، يستحب أن لا يطلق أحد حتى يشهد، هيك سنة، هذا شرعا. بس ما رأيكم أن نعزز هذا الأمر فينا؟ يا أخي إحنا بس منصلي ركعتين سنة الظهر، خلينا يلي بده يطلق يا أخي يستشير اثنين من العقلاء ليشهدهم. بدأت الاتصالات. ألو نعم.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا
دكتور. أنا ست متزوجة ومتوفي زوجي، وهلأ تقدم لي رجل ومتزوج الرجل، بس قال لي إنه بشرط معي يعني تدرى مرته الزواج. دكتور أنا هيك يعني هلأ مرته دريت وأنا حاسة يعني إنه بذنب كبير إنه هذا الزواج، ما بعرف عليه.
يعني أنتوا ما تزوجتوا؟ ما
لا لسه هلا من الزواج يعني، بس مرته دريت وكتير كانت متأثرة مرته كتير يعني، بس يعني إنه الدكتور هو إنه المرة نحنا منعرفها يعني، وكان اللي خطبني إنه مقصرة معه يعني كتير شغلات يعني شغلاته الشخصية، وأنا يعني مشان هيك وافقت، ولأنه أنا بعرفها للمخلوقة. وما بعرف دكتور، انا حاسه حالي انه كتير يعني انه
طيب.
هذا
زند
يعني.
طيب
يعني
انتوا
بتمنى نجاوبني هلا حالي.
طيب انتوا عقدتوا يعني صار العقد؟
ايه عقدنا.
وفي المحكمه؟
في المحكمه ايه.
طيب يعني. جيد ماشي.
بس يعني دكتور انه انا متاسه انه اولاده دري ومرته دري وكتير كانوا متاثرين يعني انه
نعم
يعني ما بعرف.
هلا هو يا اختي الكريمه، الشيء الذي حدث ان شاء الله فيه خير لك ولهذا الرجل ولزوجته الاولى ولاولاده، لأنه أنا أنصح كل الأخوات الكريمات بشكل عام، ما ولا واحدة منكن ترضى زواجا بالسر. خلاص الزواج زواج، يعني نحن يا زواج يا ما له زواج. أما زواج هيك على المخفي يعني لما؟ هلأ أول شيء الحمد لله أنتم من حيث العقد الشرعي عقدكما صحيح، ومن ناحية القانونية سريتيني جدا بأنكم ثبتتم الكلام بالمحكمة، يعني ثبتوا هذا الشيء جيد، لأنه كمان بعض الرجال يطلب من الزوجة أو هذه التي يريد أن يتزوج أنه ما يكتب كتاب بالمحكمة. أنا أعتقد هذا خطأ. كل أخت، نعم كل أخت الآن تسمعني، يطلبها زوج للزواج، نصيحة لا تجعل الزواج خارج المحكمة، خليه بالمحكمة. ونصيحة، أو أكيد أول شيء أنه يكون الزواج شرعي أكيد هذا، واثنين أنه يكون بالمحكمة، وثلاثة أن يكون معلن. الآن يا أختي الكريمة، خبرت هذه الزوجة الأولى وخبر الأولاد
أنه هي كتير يعني أنه صار بهدل
تأثرت
يعني هيك
شيء. تأثرت يعني. طيب
فظيع كتير، وأنا دايت قلت له أنه إذا بده يصير بينك وبين مرتك مشاكل أنا ما بدي هذا الزواج يخرب بيناتكم يعني.
طيب أنا الآن
يعني أنا بس دكتور تقولي أنه أنا آثمة أم مو آثمة ما بعرف.
لا أنت لستي آثمة، لستي آثمة بالموافقة على الزواج من زوج متزوج سابقا، لستي آثمة بهذا الموضوع. عليك الآن أن تتركيه لفترة، هو يحاول أن يعالج هذا الأمر مع زوجته الأولى، وأنت طمني هذه الزوجة إذا تكلمت
ما
معك.
دكتور ما بقدر أنا أحكي معك كثير، يعني أنه هي يعني وصلني كلام أنه كثير صار
طيب
بهدل
طيب
علينا يعني.
طيب طيب عفوا، الآن وصلت الرسالة، حتسمعيني عن طريق المذياع إن شاء الله في الجو مباشرة. أنا تسألني هذه الأخت، وهذه لكل أخت الآن أيضا تسمعني، هل المرأة التي تقبل أن تكون زوجة ثانية آثمة؟ الجواب لا، ليست آثمة. رقم اثنين، هل ترضى زواجا بالسر؟ النصيحة، لا أحد يرضى زواج بالسر، لا، لازم يكون بالعلن ومعروف، ولازم تخبر الزوجة الأولى. رقم ثلاثة، هذه الأخت الكريمة الآن التي اتصلت، أنا أنصحها أن تترك زوجها لفترة، هو يعالج الأمر مع زوجته الأولى، لكن تطمنه وتطمنها إذا اتصلت بها أو تكلمت إليها أنه يا أختي الكريمة أنا ما جئت لأخذ الزوجة منك، أنت زوجته الأولى وأنت محترمة، وأنا زوجته الثانية، وأنا إن شاء الله أكون محترمة. الآن أخاطب الزوجات الأوائل الأولى، يعني لو أن زوجك تزوج زوجة أخرى، هل يجوز لك شرعا أن تشتمي هذه الزوجة الثانية؟ لا. هل يجوز لك شرعا أن تتكلمي في حقها كلاما لا يرضي الله عز وجل؟ الجواب لا. هل يجوز لك أن تؤذي زوجك لأنه تزوج عليك؟ الجواب لا. طيب، يبقى الحالة النفسية، الوضع النفسي، بأنه يعني هي لا تطيق أن يكون زوجها زوجا لزوجة أخرى. طيب، ما عليك إلا أن تتصبري وتصبري، وراجعي نفسك يا أختي، ربما كان هناك تقصير منك، أحيانا يكون هناك تقصير من الزوجة الأولى، إذا في تقصير خلينا نرممه، أحيانا ما بيكون في تقصير من الزوجة الأولى، طيب هذا قدر وقع، زوج تزوج زوجة ثانية، إما أن نحول ما بقي من حياتنا إلى جحيم ونصاب بأمراض ظاهرة وباطنة، وإما أن تستمر الحياة بهذه الطريقة. طيب، فأنا فيما يتعلق بالمادة العلمية بس بدي أكد أنه ما رأيكم نشيع في مجتمعنا وبين بعضنا البعض بأن لا يطلق أحد حتى يستشير اثنين من ذوي العقول والتقوى، شايفين في شرطين، اثنين ذوي عقول وتقوى في مسألة الطلاق. كما في معي اتصال، ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية دكتور.
عافاكم الله، مين معنا؟
معك حسن.
تفضل أخي حسن.
حقيقة في عندي سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ موقف من سيدنا علي لما كان بيتزوج بنت أبو جهل.
نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام والله لا تشتم بنت نبي الله وبنت عدو الله.
نعم.
هذا الموقف يصير يأخذ كل مسلم مثلا يقتدي فيه، يقول لك مثلا يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هالموقف هذا، فهو نعم. يتخذه مثلا مقابيل باتجاه صهره.
نعم.
بحجة أن النبي أخذه، هل هذا موقف خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز للمسلم أن يقتدي فيه؟
نعم، الله يجزيك الخير. أهلا أخي حسن، الله يسلمك. طيب، مباشرة أنا سأجيب الأستاذ حسن. حدث أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أراد الزواج بابنة أبي جهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله عند رجل، وأراد من سيدنا علي إذا كان مصرا على هذا الشيء طلب إليه أن يطلق زوجته الأولى اللي هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة. طبعا سيدنا علي رضي الله عنهما تزوج بنت أبي جهل وبقيت السيدة فاطمة عنده. الآن يقول أخ حسن، هل يجوز لكل أب أن يتخذ هذا الموقف مع زوجتي؟ بالطبع أيها الإخوة، الآن الزواج من كافرة لا يجوز، الزواج من امرأة مسلمة، الزواج الثاني من امرأة مسلمة جائز. النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية هذه النبوة وهذه الرسالة، وبناء عليه لا يجوز لأب أن يقول لصهره يجب عليك أن تطلق ابنتي إذا أنت أردت زواجا من امرأة ثانية، لكن ممكن إذا رأى في ابنته ضيقا شديدا وكربا شديدا أن يقول أن تطلب هي الزوجة الأولى طلاقا من زوجها إذا ما استطاعت أن تتحمل. يعني أحيانا تأتينا زوجات يقولنا بأننا نعلم بأن هذا الرجل يجوز له أن يتزوج زوجة ثانية، وهذا أمر حلال وله ذلك الأمر، لكن الحقيقة أنا لا أستطيع أن أتحمل هذا الأمر نفسيا. يعني هلا نحن ننصح أن تبقى عنده، لكن إذا ما تحملت، إذا ما استطاعت، إذا ما أطاقت، بحيث سيودي هذا الأمر إلى مشكلة عندها نفسية أو جسدية أو صحية، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها أن تطلب طلاقا من زوجها. ولذلك شرع الطلاق، لذلك شرع الطلاق. واحدة من المسائل يعني التي يشرع، ما تستطيع أبدا أن تتحمل زوجة ثانية بسبب يعني حالة نفسية معينة، وضع صحي معين، أو حالة جسدية معينة، ما تستطيع لها أن تطلب طلاقا. طبعا تطلب خلعا يعني مقابل بدل، ويطلق. والأب إذا رأى في ابنته يعني التي هي زوجة أولى ضيقا شديدا وكربا شديدا وأمراضا وعاهات، له أن يقول لصهري ولزوج لابنته، يقول يا بابا نحن ما رأيك ندرس معه، نحن لا نريدك أن تمرضي هذا المرض، نطلب إليه الخلع فيخالعها على بدل مالي. طيب هذا جواب الأخ حسن. في معي أسئلة كانت من الحلقة الماضية مدخرة، ما استطعت أن أجيب عليها بسبب الوقت. يقول أحد الإخوة، إذا قرأنا الفاتحة بعض العائلات لا ترضى أن تنفك الفتاة عن الخاطب، يعني هل قراءة الفاتحة تشكل عقدا بحيث بعد ما تنقر الفاتحة ما بصير بقى يترك الشاب أو تترك الفتاة؟ الجواب لا، قراءة الفاتحة، تلبيس الخواتم، هذه خطوة نحو في الخطبة لأجل أن يدرس الشاب والفتاة وتدرس الفتاة والشابة، فإذا وجد الأمر صحيحا استمر في العقد أو يناسبه استمر في العقد، وإذا هي وجدت الأمر يناسبها استمرت بالعقد. بالتالي بعض العائلات إذا قالوا خلاص قرينا الفاتحة ما بصير يعني نفقس الخطبة، هذا غير صحيح. يجوز للشاب أن يترك الفتاة في الخطبة ما دام له سبب مبرر، وبالعكس كمان البنت إذا رأت من هذا الشاب أشياء يعني لا تناسبها لها أن تقول أنا لا أريد أن أستمر في هذه الخطبة. طبعا أنا عم بحكي عن الخطبة اللي هي قبل كتب الكتاب، بعد كتب الكتاب يعني زوجني ابنتك زوجتك صارت زوجي، بس نحن عم نحكي قبل وقت بس هيك قراية فاتحة أو جلسة تعارف أو ما نسميه تلبيس الخواتم. طيب الأخت هدى كانت سألت بأن امرأة زوجها عمره 70 سنة هلأ يريد الزواج عليها، ماذا تفعل؟ ويكارهها للترك. الآن في عندنا نقطة، إذا أراد رجل أن يتزوج زوجة ثانية فليتزوج، لكن أن تكاره زوجتك الأولى لتطلب طلاقا الزوجة الأولى أو مخالعة عشان تتنازل لك عن حقوقك عشان حضرتك تروح إلى زوجة ثانية، هذا ظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا جماعة لا يعقل ونحن في ظل هذه الأزمة والشد النازل على البلد، وبعدين هناك مظالم بين الناس مع بعضهم البعض، يقول يعني هي تقول زوج عمره 70 سنة، طيب معليش هذا قد ايه صلوا قاعد مع هذه المرأة؟ صلوا 40 سنة على أقل تقدير متزوج. معقول لأنه حضرتك تريد زوجة ثانية ولأنه ما معك مال للزواج من الثانية بدك تضغط على الأولى حتى تتنازل عن كل حقوقها؟ ودخيلك يعني إيش حقوقها إذا أنت من 40 سنة متزوج؟ تظلمها، تريد أن تتنازل من تريد منها أن تتنازل لك عن كل حقوقها لأجل أن تتزوج غيرها؟ لا، هذا ظلم وهذا إثم، وفي الشرع يعامل بعكس مقصده. فهل الآن ماذا ننصح هذه الزوجة الأولى؟ لا تتنازلي ولا عن شيء من حقوقك، هكذا أنصحك. والله هذا الرجل يعني بحاجة إلى من يعظه ويأمره وينهاه، وإذا بقي في المكارهة لك أن ترفعي أمرا إلى القاضي في هذه المسألة. طيب كانت إحدى الأخوات سألت في المرة الماضية، قال أختي يطلبها أكثر من واحد يعني خاطب أو عاقد، وهي في السنة الأولى في الجامعة تدرس، قال لكن أمي مسيطرة وهي لا ترضى زواجها. الآن في معي رسائل للأمهات اللواتي يسمعنني، أنا أسمع وأعلم وخبير بوجود بعض الأمهات من هذا النوع، ولا شك بأنكم أنتم أيضا خبراء ورأيتم بعض الأمهات من هذا النوع. بعض الأمهات لديهن تعلق ببناتهن إلى درجة التملك، يعني بحيث هذه بنتها أنه كيف بدها تتزوج وتذهب من يدها، ما بيصير، فتعضل ابنتها كما يفعل بعض الآباء يعضلون بناتهم. والله عز وجل نهى عن عضل المرأة حتى لا تتزوج، بحيث كلما جاءها خاطب هذه الأم تعللت بالعلل وتحججت بالحجج لصرف هذا الخاطب. وأكثر من هيك، بعض الأمهات سامحوني المسيطرات إلى درجة التملك، يعني إذا حدث وزوجت ابنتها الله أكبر بدها تبقيها تحت يعني قبضتها الحديدية، ما بدها تفارقها على الإطلاق، وكل يوم لازم تجي لعندها على البيت، وكل يوم لازم تكلم معها على الهاتف ساعة وساعتين، كل ما نزلت على السوق لازم تنزل بنتها معها. حتى إذا جاء هذا الزوج قال لا أنا لا أريد، والبنت مرات لا تريد بس تستحي من أمها، الله أكبر، انفجرت عليهم عليها وعليه غضبا وبكاء وكلاما فاحشا. هذا ظلم، هذا ظلم، وليس من حقك أيتها الأم، وأنت أم يعني ليس من حقك بس أن تتملكي هذه البنت. فهذه رسالة لكل أم يعني مسيطرة، ماذا تفعل هذه الأم المسيطرة، ماذا تفعل هذه الأم التي يعني بلغ حبها لأولادها وبناتها درجة التملك؟ يا أختي الآن بنتك كبرت وابنك كبر، والآن لازم أنت تستحضري أنه سينفصل عنك وستنفصل عنك، وليس معنى انفصال البنت أو انفصال الابن أنهم سينقلبان يعني أعداء، لا، هو ابنك وهي ابنتك، هو بار وهي بارة، ولك الأجر الكبير في الدنيا وفي الآخرة، وسيبقى لك كل الود وكل الاحترام، لكن هذه هي سنة الحياة أن الصغار يكبرون ويذهبون ويتزوجون. طيب، فلا تبطلي أعمالك الخيرات، أنت خلال 20 سنة ربيتي هالبنت وإلك كتير أجور وأعمال خيرات، لا تبطلي هذا العمل الخير بعضل ابنتك عن الزواج. طيب شو بدك تعملي؟ يعني هلأ ممكن واحدة تقولي ما بإيدي يعني الأمر هيك في داخلي، لابد أن تضغطي شيئا على نفسك، هذا واحد. رقم 2، أشغلي نفسك بأمور نافعات مختلفة عن موضوع ابنتك، يعني ممكن تشتغلي بحفظ القرآن الكريم، ممكن تحضري في مجالس العلم، ممكن تشتغلي عملا يدويا في البيت، ممكن تقرأي تشتغلي بالقراءة، ممكن يعني تعيدي ترتيب أثاث بيتك وديكور بيتك، يعني المهم أوجدي بين يديك أشياء أخرى جديدة تشتغلين بها تصرفك شيئا عن هذه البنت التي الآن ستتزوج، ولا تكوني عقبة في زواجها تسيئي لها وتسيئي لصهرك. طيب هلأ بس أنا هذه الرسالة للأم المسيطرة التي بلغت حد التملك في بناتها، بس هلأ البنات شو بدهم يعملوا؟ يعني هلأ إذا بنت أمها هيك بهذه الدرجة، والحقيقة جاء أول خاطب ردته والثاني ردته والثالث ردته، والبنت تريد زواجا، يا بنتي ممكن أن تستعيني بخالتك لتحدث أمك بهذا الأمر، بوالدك، بخالتك، بعمتك، بجدك، بجدتك، فإذا ضاق الأمر ضيقا شديدا جاز للبنت أن ترفع أمرها إلى القاضي حتى يزوجها القاضي. طيب في معي اتصال. ألو، نعم.
ألو،
نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أريد أن أسأل عن هناك آيات اللي يقولون هناك آيات للمحبة أو آيات للتسخير أو آيات مثلا لتأخر الزواج، فلو كتبت هذه الآيات أو قرأت على ما أو حملت هل هذا حرام؟
هي آيات من القرآن الكريم.
نعم.
بداية يا أختي الكريمة، لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بآية للمحبة أو آية للتسخير أو آية للزواج، وإنما هناك وردت أحاديث فيها فضائل، مثلا المعوذات فيها فضائل، قل هو الله أحد فيها فضائل، آية الكرسي فيها فضل، سورة الكهف مطلع سورة الكهف فيها فضل، سورة البقرة فيها فضل، سورة آل عمران فيها فضل، سورة الفاتحة. والإمام السيوطي عد 17 آية أو موضعا قرآنيا جاءت فيه أحاديث، لا أذكر منها آيات للمحبة أو التسخير أو ما شابه، لكن بعض الناس يقول هذا أمر مجرب. هلأ إذا كان الأمر قراءة قرآن فلا بأس بهذا الأمر، كتابة آية قرآن وحملة لا بأس بهذا الأمر، لكن ما ورد شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فلا يتعلقن امرؤ رجل كان أو امرأة بمثل هذه الأمور ويترك الأسباب الأرضية. سامحيني، يعني مرات في زوجة بتكون تصرفاتها مع زوجة غير مقبولة أبدا، يعني لو سألت أي عاقل بالدنيا غير مقبول التصرف، بعدين بتقول يلا أنا بدي أكتب آيات التسخير مشان يسمع لي كلمتي. كيف بده يسمع لك كلمتك وعامل السبع وزمتها؟ سامحيني يعني هكذا نقول.
أهلا وسهلا. لا يوجد،
القرآن الكريم كاملا يعني فيه بركة وفيه خير إن شاء الله.
طيب سؤال تاني بس.
تفضلي.
هل المحجبة، هناك المرأة الغير المحجبة إذا كانت تصلي هل تقبل صلاتها؟
نعم أي طبعا تقبل صلاته، تقبل صلاته.
شكرا.
أهلا وسهلا. تسأل بأن الأخت الذي لا ترتدي حجابا هل صلاتها مقبولة؟ الجواب نعم، صلاتها مقبولة لأنها صلاة. طبعا هي لما تصلي تضع حجابها يعني، بس هي مرادها الأخت أنه خارج صلاية بدون حجاب. طبعا الصلاة مقبولة، لكن هي مخطئة ومحاسبة على ترك الحجاب، هذا شيء وهذا شيء آخر. وإن كانت الأيام إن شاء الله تعالى إن صلاتها ستدعوها إلى هذا الأمر، إلى الحجاب يعني. طيب، في معي كمان من أسئلتكم، كانت الأخت أم رضوان تقول أقترح تدريس مادة الحياة الزوجية بالمدارس من الصغر حتى تتعلم البنات يعني كيف ترعى الأسر والأزواج، وحتى يتعلم الشباب كيف يرعون الأسر والزوجات. صحيح، هذه أيها الإخوة رسالة يعني جماعية ومجتمعية. الحقيقة كان آباءنا وكانت أمهاتنا يقمن ويقومون بهذا الدور، يعني الولد بما يتناسب طبعا مع عمره، يعني مثلا لا ابنه ممكن يكون عمره 10 سنين يبدأ يحمله مسؤولية شيء في البيت. كيف؟ يعني يقول له بابا يلا روح اشتري الخبز وتعال، روح جيب اللبن، روح اشتري الغرض الفلاني، حتى يتدرب الولد، حتى يتدرب الولد على حمل مسؤولية شيء في البيت. البنت مثلا عمرها 10 سنين بيقول لها يا بابا انت غرفتك انت لازم ترتبيها، امك ما عاد ترتب لي غرفتك، يا بابا يلا بدي اياكي تحطي لنا فطور. هذا تدريب لهذه البنت على شيء من تحمل مسؤولية تجاه البيت، وتدريب للابن على تحمل مسؤولية تجاه البيت. اذا كبر هذا الابن صار يشتغل، وهذه أنا نصيحة بنصح كل أب عنده ابن عم يشتغل، لو عمره ابني 15-16-17 سنة، لما بيقبض ابنك معاشه لازم يلتزم بشيء تجاه والدته، تجاه أخواته البنات، تجاه البيت، لو شيء قليل، حتى يتدرب على حمل المسؤولية المالية تجاه بيته، عشان بكرة لما نزوجه ويقبض معاشه من الوظيفة مو فورا يروح فيه على المقهى، بده مسؤول هو عن زوجه وعن أولاد. فالحقيقة هي رسالة مجتمعية، كلنا مسؤولين، الآباء والأمهات، المعلمين والمعلمات، وعسى الله عز وجل أنه تكون مواد تدريسية. على كل الأحوال هلأ الدورة التأهيلية للحياة الزوجية هي بين أيديكم أيها الإخوة والأخوات. بدي حاكيكم عن الدورة، بس في معي آخر اتصال بقدر استقبله اليوم. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
فراس معك.
أهلا أخي فراس.
الله يكرمك يا رب. تذكر قصتي إنه أنا حكيت لك عن زوجتي وأجاره والأمور هي.
والله نسيت يا أخي فراس، ذكرني وللمستمع.
حكيت لك بالنسبة إنه كان استأجرت 5 أشهر ومرت عند أهله.
نعم.
هلا الحمد لله رجعت لعند اهلي.
الحمد لله.
الحمد لله، يعني رجعت ضبط غرفتها وضبط اموره وضبطت كل اموره لحالي الحمد لله رب العالمين. انا زلمه ما اعطيت فرحتي لحدا.
الحمد لله.
فجاه بتقعد بتقلي انا في راسي بصراحه انا معك يعني صعب عيش او انه ما حابسطك بالحياه وما ادري ايش من هالكلام هذا. انا تفاجات، يعني انا عصبت عليها هيك وناديت لاخوها وناديت لعديلي، قلت له تعال حل لي المشكله مشان الله، انا الدكتور صار لي شهرين بالمشاكل انا هي بدي اخلص. عاد النور لاخوه قال انا ما بخصبها. عرفت علي دكتور؟ عادت لسنه شوي وصار ملاسنات، يعني امي طلع خلقه كمان، يعني صرنا شهر ونص الله وكيلها كل جمعه بتفقس فقسه وكل جمعه خناقه. هلا راحت لعند اهلها بعدت بنت صغيره عمرها 2 سنين معها. فجاه بتيجي على الحاره بالزبت البنت بتركض ورا البنت بتاع، يعني قالت ما بدي شيء منك من ريحتك، ما بدي شيء دكتور، ما بعرف المره شو صاير لها. يعني فجأة هيك قلبت فرد قلبي يا دكتور، بجوز هي عم تسمعك هلا، بجوز الله يخليك توجه لها، يعني في ولدين بالنص يا دكتور. يعني انا عم حاول ما اطلي، عم حاول يعني انه انا مشان العيله ما تفرط. انا صار لي اكثر من 3 أشهر دكتور عم عاني. زوجتي انا متزوج من 5 سنين. فجأة هيك ما بعرف شو صار للدكتور، كرهت عيشتها وكرهتني وكرهت الأولاد وكرهت ما بعرف شو صار.
طيب طيب يا فراس، أنا مباشرة بما يتسع من الوقت سأتكلم فورا.
أنا يعني حالتي خليل ربك، يعني ولدين بالنص وأم كبيرة وعم يطلبون وتعذبوا. طيب. نبعت الصغار بترد بترجعون على البيت، يعني شو
طيب.
صار أنا؟
طيب طيب يا فراس اسمعني يا اسمعني على الهاتف مباشرة
دكتور.
أنا مباشرة سأجيب الأخ فراس بما يتسع لنا الوقت. يا جماعة، الزواج لو أردنا أن نضغطه بكلمة واحدة، هذه الكلمة مسؤولية، مسؤولية على الزوج ومسؤولية على الزوجة. أنا أخاطب الآن الأخت زوجة الأخ فراس، أنت لك كل الحق في أن تبقين زوجة لهذا الرجل، ولك كل الحق في أن تكوني يعني تطلبي طلاقا أو مخالعة، وخاصة أنا سمعتك تقولين على ما قال بأنك لا تريدين شيئا منه، يعني تريدين خلعا منه. لك كل الحق أن تبقي ولك كل الحق أن تتركي، لكن أنا سأقول لك شيئا، عليك كل الحساب. سيسألك الله عز وجل لماذا أردت الانفكاك، خاصة وهناك ولدان. إذا كان عندك يا أختي يا زوجة الأخ فراس، كان عندك مبرر شرعي وعقلي نجوتي عند الله، بس الحقيقة إذا ما عندك مبرر ستسألين وتحاسبين. أنا أقترح عليك أن تستشيري اثنين ممن تثقين بعقلهم ودينهم ممن حولك، ممكن يكون الخال، ممكن يكون الجد، ممكن يكون قريب، ممكن تثقين بدينه وعقلي، استشيري. إذا قالوا لك اطلبي طلاقا فاستمري يا فراس، واعلم بأن الأمور مقادير. إذا زوجتك رضيت بالاستمرار عسى أن يكون الخير فيه، بس إذا ما رضيت استمرارا سيبدلك الله خيرا. وأنت وزوجتك لا تدخلا الأولاد في أتوني الخلافات التي بينكما، سواء في خلافات أو ما في خلاف، استمريتما أو تم طلاق فليكن كما قال الله تعالى تصريح بمعروف، والأولاد تكرمهم أنت تكرمهم هي، المهم أن ينشأ الأولاد نشأة صحيحة. نسأل الله عز وجل أن يهدي قلب زوجتك للخير وأن يهدي قلبك لما فيه الخير، وأسأل الله عز وجل من الإخوة أيضا المستمعين والمستمعات أن يدعوا لزوجة الأخ فراس وللأخ فراس ولكل زوجين الحقيقة في بينهما شيء من الفرقة، أن يؤلف الله بين قلبيهما. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات على هذه على هذا الاستماع لهذه الحلقة من حياتنا الزوجية. هذا البرنامج كما تعلمون يعاد يوم الخميس في 8 مساء، وأنا ألقاكم بإذن الله تعالى الثلاثاء القادم في 10 صباحا. الشكر الجزيل للأستاذة ابتسام الدباس في الإخراج الإذاعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل،
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول.
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو، شاي توليدو دو ورو، ورز أبو سيوف، رز أبو سيوف كتير كتير معروف.